بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا. عليكم السلام.
عندي سؤال واحد نبي فيه تفصيل للمسبوق. المسبوق عندما يبدأ يقضي الصلاة بتاعه، يعني سواء ركعة واحدة فائتة ولا ركعتين ولا ثلاثة ولا ما لحق شيء حتى أربعة، هل يقول الله أكبر مجرد ما يبدأ يقضي يعني ويرفع يديه ولا ما يرفعش؟ في اللي يقول لك والله كان فايتات عليه ركعتين يصلي ما يقولش الا وطا، لان نفهمه نحن.
ان شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا يا ناجي. عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ اذا انا متوضي وابغي امسح على يعني الخف، لكن يعني مثلا اتاخر دقيقتين ثلاثه اربعه، انا عندي نيه اني امسح لكن ما لبسته. فاذا تاخرت 5 دقائق 10 دقائق عقب البسه او بعد الصلاه البسه، مثلا اذا انا كنت حاله اني بعدني ما طلعت للعمل، اصلي في يعني في الشقه عقب اطلع للعمل، يعني قبل اطلع العمل البس الخف، اتاخر بس عندي نيه ممكن اتوضا اني بلبس الخف بمسح الخف في الوظيفه، هل هالشيء عادي يعني ولا لازم البسه نفس الوقت؟
لكن عبد العزيز، لا عبد العزيز، انت تقصد انت توضيت وضوء كامل وبعدين وانت متطهر لبست الخف او الجورب بعدين اي، يعني مش القصد انك توضيت وخليت رجليك تركت رجليك؟
لا ما توضيت وضوء كامل.
وضوء كامل وبعدين قلت انا بلبس الجوره فيما بعد وعلى اساس انك تمسح عليها.
ايوه.
واضح. السؤال الثاني.
انا كنت سالت سؤال واحد لكن عندي سؤال ثاني.
تفضل.
هذا الشيخ اذا انا اسافر مثلا حق احد المشايخ وانا احبه في الله، يعني اسافر واتعلم منه ويعني شيء يعني يعتبر شيء زين يعني
ان شاء الله يا عبد العزيز،
يعني لانه انا استفيد منه يعني، فانا هل هالشيء يعتبر زين لله يعني ولا انه مو زين؟
ان شاء الله. مرحبا عبد العزيز. ابو احمد.
جزاك الله بالخير.
سنور السرور.
يا اخي عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
الاول بخصوص علي قضاء برمضان ما اصوم.
ايه.
وهل يجوز اني اصوم بس يوم السبت فقط؟ ومتى تكون النية؟ يعني متى أنوي أني بصوم السبت؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، عندي أحد الجيران الله يجزاهم خير من النوع اللي يربون قطاوة بالشارع ما يقارب 30 إلى 40 قطو، هل يجوز عزك الله أربي كلب حراسة عند البيت؟ لأنه ملعوتين عزك الله بالصاخة وبالغاذورات.
يربون قطط؟
إيه نعم، عند باب البيت يطعمونهم ويحطوا لهم الأكل الزايد في البيت، ف مجموع القطط عند البيت يعني 50 قطو تقريبا باليوم. وعزك الله غاضرات كلها عند البيت.
اي.
ولادة عند البيت بالحوش تحت السيارات. فهل يجوز اني احط عزك الله كلب حراسة عند الباب؟
طيب يا ابو احمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب الاخ ناجي من نيبي بارك الله فيه يريد تفصيل في مسألة قضاء المسبوق ما فاته من الركعات وكيفية التكبير ومسألة رفع اليدين. ناجي بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقضوا. بالنسبة لمن جاء مسبوقا بركعة أو بركعتين أو بثلاث مثلا أو حتى بأربع مثلا في الصلاة الرباعية وفي الصلاة الثلاثية فاتته الركعات كلها، إذا سلم الإمام من الصلاة فمن السنة أن يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. وبالنسبة لهذا التشهد هو تشهد مشروع، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مسنونا بالنسبة للمسبوق. فإذا قام يقول الله أكبر ويرفع يديه. بالنسبة للتكبير، من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يكبر إذا قام للقضاء. لماذا؟ لأن هذه الجلسة إنما متابعة للإمام، فقد كبر في الرفع من السجود، لما قال الله أكبر كبر، هذه للقيام. لكن لما كان متابعا للإمام يجب عليه أن يتابعه وأن لا يقوم. فلذلك قالوا ما يحتاج أن يكبر مرة ثانية. لماذا؟ لأنه كبر للقيام، كبر للقيام. إلا إذا كان قد أدرك الإمام في الركعتين الأوليين، بمعنى أنه مثلا جاء صلاة العصر وأدرك الإمام في الركعة الثالثة، أدرك الإمام في الركعة الثالثة، سيصلي معه ركعتين، فإذا رفع سيكبر للتشهد، وهذا تكبر في هذا سيكبر للتشهد، وهذا هذا تكبير في محله. فإذا جاء ليقوم إلى الركعة الثالثة يقول الله أكبر مع رفع اليدين. أما إذا جاء في غير هذه الصورة، كأن يأتي في الركعة الأولى أو يأتي في الركعة الثالثة، قالوا ما يحتاج أنه يكبر إذا قام إلى الركعة الثانية بالنسبة له، أو قام إلى الركعة الرابعة التي بالنسبة له هو، والإمام قد سبقه قالوا يكفيه التكبير الأول. عبد العزيز من الشارقة يقول يعني أنا توضأت وأريد أن أمسح على الجوربين أو الخفين، لكنني ما لبستهما بعد، وأريد أن ألبسهما بعد 10 دقائق، بعد مثلا كذا دقيقة، ما حكم ذلك؟ عبد العزيز بارك الله فيك، من توضأ وضوءا كاملا ثم بقي 5 دقائق 10 دقائق ساعة ساعتين، ها، وهو ما انتقض وضوءه فلبس الجوربين، لبسهما على طهارة ولله الحمد والمنة، فيمسح عليهم. ليس شرطا يا عبد العزيز بارك الله فيك على المتوضأ أنه يلبس الجوربين بعد الوضوء مباشرة، ليس شرطا. يعني أنا قلت لك الآن، يعني افترض الآن أنت مثلا توضأت لصلاة الصبح وبقيت متوضأ ورحت للدوام والساعة 10-11 وأنت ما انتقض وضوءك، ما انتقض وضوءك إلى الآن، لبست الجوربين وجاء وقت صلاة الظهر، تمسح عليهم ولله الحمد. وذلك لما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولذلك ليس من شرط المسح على الخفين أن يلبسهما المتوضأ مباشرة، ما دام أنه على طهارة يلبسهما في أي وقت وبعدين يمسح عليهما ولله الحمد والمنة. أبو نذير، يا أبا نذير، أبو نذير،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك لدي 5 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، يأتي إنسان بعمره هي أولى في حياته ودخل مسجد حرام ويسمع الأذان، هل يبدأ بطواف قدوم أو يصلي مع جماعة؟
يسمع الإقامة يعني، ها؟
نعم، أو الأذان.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، وكذلك يطوف طواف قدوم وأقامة صلاة، ماذا يفعل؟ هل يقطع طواف ليصلي مع جماعة أو يتم طوافه؟
طيب.
سؤال ثالث، وبعد أيام نهاية عمرته ذهب إلى المدينة وأحرم من ذو حليفة وذهب إلى مكة ليأتي بعمرة ثانية، ما هي فوائد عمرتين في أسبوع؟
إن شاء الله.
سؤال رابع، هل في كل عمرة جديدة يكون رمان ورئيس تباع أو يكفي فقط في عمرة أولى من حياته؟
قصدك هل يكون في كل عمرة جديدة الرمل
والطباع؟
الطباع، اي نعم، إن شاء الله.
سؤال آخر،
نعم،
وهل يجوز لهذا إنسان يأتي بعمرة ثانية عن والديه وهما ميتين وحجوا من قبل، أو يرجو ثواب عمرة ثانية لوالديه. هل واضح شيخ؟
واضح يا أبا نذير،
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
شكرا.
عفوا. أم مبارك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لي سؤال واحد، ما معنى الحديث القدسي وما معنى إذا كان يمشي يتجهر ولا؟ الله يعطيك العافية
إن شاء الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ عبد العزيز بارك الله فيه في سؤال ثاني يقول: إذا أنا مثلا سافرت إلى أحد المشايخ لزيارته وللسلام عليه وللانتفاع من علمه، يقول هل هذا جائز؟ عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لتزاور بين التزاور بين المسلمين أو بين المسلمين بعضهم ببعض، هذا مما حثت عليه الشريعة وجاءت النصوص ببيان فضله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، يعني على طريقه ملكا في صورة رجل، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، يعني في فائدة دنيوية؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله. قال: أبشر، فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. فإذا تحاب اثنان في الله عز وجل، لا لدنيا ولا لمنفعة شخصية ولا لمصلحة دنيوية، وإنما لله عز وجل، فهؤلاء على منابر من نور يوم القيامة، يضع الله عز وجل لهم منابر من نور يجتمعون فيها، يغبطهم الأنبياء ويغبطهم الشهداء، هؤلاء الذين تحابوا في الله. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، زيارتك لهذا الشيخ الذي هو من أهل العلم وعلى المنهاج السليم وعلى السنة النبوية ولله الحمد، ما عنده بدع، ما عنده انحرافات، ما عنده غلو، ما عنده تشدد مثلا، وذهبت لتستفيد وتنتفع من علمه، أنت حصلت أجر عظيم، وهذا عمل صالح قل من يفعله يا عبد العزيز في هذا الوقت. وللأسف اللي غلبت فيه الماديات، غلبت فيه الأنانيات، غلبت فيه الذاتية، أصبح الناس للأسف يعني ما عندهم مثل هذا التواصل. فذهابك إليه وانتفاعك بعلمه وزيارتك له، السؤال عنه، هذه نعمة من نعم الله، زيادة على ما ذكرت من الأجر. أنت أيضا ذهبت لتطلب العلم، وطلب العلم من أشرف العبادات، من أجل الطاعات. العبادات هذه ما تصح إلا بالعلم، ولذلك العلم قبل القول والعمل. فأبشر بخير يا عبد العزيز بارك الله فيك. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يرحلون إلى العلماء، تلاميذ عبد الله بن مسعود في الكوفة رحلوا إلى عمر بن الخطاب ليسلموا عليه وليقرأوا عليه وليأخذوا من علمه، ولذلك كانت الرحلة في طلب العلم سنة عند العلماء. كثير من الأئمة رحلوا ويعني قطعوا مسافات طويلة في وقت لم تكن فيه وسائل التواصل الموجودة الآن، طائرات ما كان، بل بعضهم حتى ما يملك الدابة، يسافر على قدميه للالتقاء بالعلماء. فهذه نعمة من نعم الله، بارك الله فيك وتقبل الله منك. أبو أحمد من الكويت يقول: أنا علي قضاء من رمضان، يقول: هل يمكن أنني أصوم يوم السبت فقط مثلا؟ يقول: كيف تكون النية؟ أبو أحمد بارك الله فيك، كل من كان عليه قضاء من رمضان حيث أنه أفطر فيه لعذر من الأعذار، الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر، فالواجب عليه أن يبادر إلى إفراغ ذمته مما اشتغلت به من هذا الواجب، هذا الحق الذي لله عز وجل وهو الصيام. فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تبادر إلى القضاء، لأن ذمتك الآن مشغولة والله تعالى يطالبك بهذا الصيام. الأمر الثاني، نعم يجوز لك أن تخصص يوم السبت مثلا، إذا كنت تعتقد أو ترى بأن والله أنسب يوم لك يوم السبت، ما في بأس، لأن هذا الصيام مما افترض على الإنسان وهو قضاء، فيجوز أن تخصص السبت، ولو يعني خليت السبت والأحد أو الجمعة والسبت تجمعهم جميع. طيب بارك الله فيك. المسألة الثالثة، بالنسبة للنية يجب أن تكون من الليل، لا يدخل عليك أذان الفجر وأنت ما نويت، لأن هذا صوم واجب، والقاعدة الشرعية أن كل صوم واجب، فيجب أن تكون النية قبل طلوع الصبح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فصوم رمضان، صوم القضاء، صوم النذر، صوم الكفارة، هذا كله لابد تكون النية من الليل. أما صوم النفل فيجوز أن يكون من النهار لمن لم يأكل، فمن استيقظ فجرا ولم يأكل ورأى بأنه يصوم في هذا اليوم يجوز أن يصوم. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم سهل في النفل ما لم يسهل في الفرض. أما الصوم الواجب، أي صوم واجب كما ذكرت لك، رمضان، القضاء، النذر، الكفارات، يجب أن تكون النية من الليل. أبو أحمد من الكويت بارك الله فيه يقول: عندي أحد الجيران يربي قطط، يقول يجمع تقريبا 50 قطة عند الباب ويعطيهم الطعام اللي عنده في البيت، يقول مأذيتني جدا يعني، مسبب أوساخ وشيء، يقول هل يمكن أني أشتري كرمكم الله كلب حتى يطرد هذه القطط؟ أخوي أبو أحمد بارك الله فيك، أولا يا أخواني يا أخواتي، بالنسبة للجيرة وصى الله عز وجل بها في القرآن، قال جل وعلا: والجاري ذي القربى والجاري الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك بمجموع النصوص الواردة في القرآن والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حق الجار، حق الجار على جاره يجمع 3 أشياء، هذا بالاستقراء. الحق الأول الإحسان إلى الجار، يجب على كل مسلم أن يحسن إلى جاره، والإحسان يكون بالسلام والابتسامة في وجهه والسؤال عنه وحفظ غيبته في بيته وحريمه وماله وإطعامه من طعامه والإذن له مثلا في أن يستعمل مثلا جدار بيته إذا كان يحتاج يضع عليه شيء مثلا. الأمر الثاني كف الأذى عن الجار، كف الأذى عن الجار، ولذلك واجب على الجار أن يكف أذاه عن جاره، لأن حق الجوار عظيم، وهذا ليس فقط عن الجار، الأصل في المسلم أن يكف أذى عن جميع الناس وبالأخص الجار، بالأخص الجار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، نسأل الله العافية، يعني أذاه وضرره، هذا لا، والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه كمال الإيمان، فلذلك يجب على الجار أن يكف جاره، عفوا، أن يكف أذاه عن جاره، سواء أذى معنوي أو حسي. الأذى المعنوي رفع الأصوات مثلا، شيء من هذا القبيل، فتح مثلا نافذة على بيت الجار، والأذى الحسي مثل هذا، يعني مثل ما ذكر أخونا أبو أحمد يقول جايب قطط عند الباب، 50 قطة عند الباب يجمعها يوميا، طبيعي جدا أنها يعني توسخ وتلوث وشيء من هذا القبيل. المسألة الثالثة وهي تخصك يا أبو أحمد، الصبر على أذى الجار، الصبر على أذى الجار، وهذه مسألة مهمة. فكما أن لك حق على جارك تصبر عليه، كما هو عليه حق كذلك يصبر. ولذلك خل فاضل، أنا لا أنصحك بشراء كرمكم الله جميعا كلب حتى يطرد هذه، لأنك ما تستفيد. أنا أنصحك بأن يعني تذهب إلى جارك وتزوره وتسلم عليه، تقول له: والله القطط مأذيتني يعني جدا، جزاك الله خير، أنت محسن، أطعمت هذه القطط وهذه الحيوانات أطعمتها، لكن لو دخلتها في بيتك يحط لها الأكل في بيتك، لأن هذا لوث علينا وجلب لنا أوساخ ويجلب لنا بعض الأشياء التي تضر، فكلمة يعني منك وقل له هذا الكلام. والله إذا امتثل امتثل، ما امتثل أنت بين خيارين، الصبر عليه هذا مهم، تقول: والله صبرت صبر يعني طويل ولكن تأذينا، الحمد لله عندك تستأذن، تقول: سامحني أنا بروح أشتكي. قل له الكلام هذا، قل: أنا نصحتك وطلبت منك وما استجبت، سامحني أنا بروح أشتكي، عندك الحمد لله الجهات ذات الاختصاص تحسم مثل هذا الأمر، تحسم مثل هذا الأمر. ولا يجوز الإنسان أن يؤذي جاره أو يتعمد أو يتقصد إيذاء جاره، وهذا الجار واضح عنده رحمة، فكما أنه رحم القطط، يا أخي ارحم جارك، جارك أولى بالرحمة من القطط. لماذا؟ لأن القطط من الطوافين على الناس والطوافات. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر القطط قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وبالنسبة لجارك قل له هذا الكلام، لا يخاف على القطط أبد، لا يخاف عليها تجوع. القطط الله سبحانه وتعالى جعل لها خاصية وجعل لها قدرة على قضية الاكتساب، تعرف تحصل رزقها، أبد القطط ما تموت، ما تموت إلا إذا دعستها سيارة، ممكن شوف في الطريق دعستها سيارات، أما الجوع أبدا، إنها من الطوافين عليكم، تحصل رزقها. فالأولى أن يرحم جاره، ما يرحم القطط،
صحيح الرحمة مطلوبة، يرحم القطاط ويرحم جميع الحيوانات، لكن رحمة الجار أولى. كيف الآن يؤذي جاره؟ ما يصلح هذا الكلام. يقدم يعني عناية العناية بالحيوانات على أذية الجار، لا لا، هذا مرفوض، هذا مرفوض. لذلك تكلم معه بعقل وبهدوء يا أبو أحمد، وإن شاء الله. أنا أعتقد يعني بعض الناس قد يرى بأنه محسن وما ينتبه لبعض السلبيات اللي تنتج عن مثل هذه التصرفات، ما ينتبه لها. فأنت الآن دورك الزيارة والسلام وتقول له الكلام هذا، بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا يقول: شخص لأول مرة يأتي عمرة في حياته، وإذا دخل المسجد وسمع الأذان أو الإقامة، هل يقدم الطواف أم الصلاة؟ أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة للمعتمر إذا دخل المسجد الحرام فإن تحية المسجد الحرام الطواف، فيطوف، هذا أول ما يفعله الطواف، وهو أن يطوف طواف العمرة الذي هو الركن. العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والطواف والسعي. والسعي طيب، هل الآن المعتمر الذي دخل لابد أن يسرع ويطوف؟ الجواب لا. يعني الآن أنت سمعت الأذان، سمعت الأذان، الآن بعد قليل ستقام الصلاة، سيقطعون عليك ماذا؟ الطواف، وستقف يقف الصحن، ما أحد يطوف. فأنت يا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا دخلت وسمعت الأذان يؤذن، انتظر، صلي ركعتين واجلس في المسجد الحرام، صلي ما شئت، ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة صلي معهم ثم طف. لماذا؟ حتى لا يقطعون عليك الطواف، لأنه ليس من شروط صحة العمرة إذا دخلت مكة أنك تذهب للطواف مباشرة، لا، ممكن تجلس في الفندق أيضا، ممكن تجلس في المكان مكان السكن، ممكن أن تستريح أيضا في المسجد الحرام، هذا لا يبطل العمرة. بارك الله فيك يا أبا نذير. أبو نذير يسأل يقول: بالنسبة للطواف القدوم، هل يعني الطائف يقطع ليصلي مع الجماعة؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، كما أخبرتك قبل قليل بأن صلاة الجماعة إذا أقيمت توقف الطواف، صلاة الجماعة إذا أقيمت توقف الطواف، ولذلك ستصلي معه. فإذا كنت تطوف ثم أقيمت الصلاة تتوقف لتصلي صلاة الفرض وبعد ذلك تكمل. أبو نذير يقول: شخص مثلا يعني ذهب إلى المدينة وأتى بعمرة ثانية محرما من ذي الحليفة، يقول هل هذا فائدة؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، ما دام أو ما دمت أنت قد سافرت سفرا سفر قصر، ذهبت إلى المدينة ومكثت أيام ثم رجعت إلى مكة، لا بأس بأن تأتي بنسك جديد، بعمرة جديدة، ولا شك بأن فيها فائدة عظيمة. هذه عمرة، والعمرة لها أجر كبير وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أبو نذير يسأل يقول: بالنسبة لطواف العمرة، بالنسبة لسنية الرمل والاطباع، هل هي في كل عمرة أم تكفي العمرة الأولى؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة للاطباع وهو كشف الرجل كتفه الأيمن، هذا لا يكون إلا في طواف القدوم، وهو طواف العمرة بالنسبة لك، وهذا يكون على جميع الأشواط، في جميع الأشواط السبعة يكشف كتفه، وهذا في كل عمرة. فأنت إذا أتيت بعمرة كشفت كتفك، يعني اطبعت بكشف الكتف إلى نهاية الطواف، ثم أتيت بعمرة ثانية بعدما سافرت إلى المدينة ورجعت، نعم، من السنة أن تطبع، من السنة أن تطبع، لأن عمرة مستقلة هذه. والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، في طواف القدوم فقط. هذا طبعا العمرة ليس فيها إلا الطواف واحد، وهو اللي يطلق عليه الفقهاء طواف القدوم، وإلا هو ركن من أركان الرمل، ترمل بارك الله فيك إذا استطعت. وما إذا زحام ما تؤذي الناس، لأنه ما يمكن للمسلم أن يحصل المستحب بارتكاب المحرم أو بأذية الناس، فتنتبه بارك الله فيك. لأن أحيانا أنا رأيت بعض الرجال الأشدة يرملون في الطواف بأذية الطائفين، يؤذونهم خاصة كبار السن، هذا حركته ضعيفة، ولذلك يأتي هذا الرجل يعني يزاحم بمثل هذا الطريق، وربما دفع كبار السن فآذاهم. فلذلك تسقط هذه السنة إذا الإنسان ما استطاع أن يأتي بها بسبب الزحام. أبو نذير من فرنسا يسأل يقول هل يجوز للشخص أن يأتي بعمرة ثانية لوالدين ميتين؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة هي الزيارة ولا تشرع إلا بسفرة واحدة، هذا هو الهدي النبوي وهذا هو هدي الصحابة الكرام، ولذلك العمرة هي الزيارة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كرر العمرة في السفرة الواحدة، والفقهاء نصوا على أنه إذا سافر إلى أهله جاز له أن يرجع، وبعضهم يقول إذا سافر مسافة قصر يعني ذهب وسافر، مثل ما ذكرنا لك ذهبت إلى المدينة، نعم يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية. إذا أردت أن تأتي بعمرة ثانية لوالديك الميتين لا حرج في ذلك، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه رخص للعمرة وللحج أيضا عن الأموات، فلك ذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك ما دمت أنك قد اعتمرت عن نفسك العمرة الواجبة. أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي.
إذا شخص إذا تسحر ومشى بعد السحور يحصل عنده ارتجاع، يعني أكل يوصل للحلق ويطرحه، بس في حالة إذا مشى، فهل إذا مشى وهو صايم حصل عنده ارتجاع يصير حكمه حكم متعمد القي؟
إن شاء الله. مرحبا أختي. تفضلي آمنة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا أخي؟
أهلا وسهلا.
عندي استفسار صغير بخصوص اللي يطلع له.
تفضلي يا آمنة.
بقول لك أساسا هو خاطبني ولد خالتي.
كيف؟
أنا خاطبني ولد خالتي.
إيه.
والجميع موافقين بس أنا ما مقتنع، يعني بعد بيقعدني عن أمي وما أقدر أزورها دائما، ترى المكان يعني أنا ساكنة بعيدا عنها، هم ساكنين في أبو ظبي.
أيوة.
أنا مو موافقة بس ما أعرف كيف،
يعني
هم ما يبون يأخذون رأيي.
آمنة، يعني أنت تقولين ابن خالتك خطبك والجميع موافق ما عاد أنت غير راضية غير موافقة.
إيه.
طيب إن شاء الله يا آمنة.
هل يجوز أني أرفض ولا لا؟
طيب إن شاء الله أبشري. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا.
قولك طال عمرك أنا يوم أستلم الراتب أطلع 150.
إيه.
وحين الراتب قصفوه نقفوه وقاعدوني.
إيه.
وحين علي شيء عاد ولا
أنت نذرت يا عبد الرحمن نذر ولا؟
لا ما نذرت، قايل قايل.
أيوة.
قايل يوم استلم الراتب.
لكن ما قلت لله علي.
لا ما قلت لله.
طيب إن شاء الله أبشر.
مرحب.
مرحب. صوفيا. صوفيا من السويد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ قبل كده سألتك سؤال على الشغل.
ايه.
كل الممرضات كل الجماعة كده واشتغل شغل الممرضة. قلت لي يعني إذا ما تشتغلي للمرأة بس إذا ما تقدري تحكمي زي كده. قلت لي لا تشتغلي. وبعدين سألتك السؤال الثاني على شغل سوبر ماركت في الكحول.
أيوة. تفضل.
في الكحول أو كنزير، بس أنا مش أشتغل مكان خضار أو فواكه. هذه الشغل قلت لي يعني خلي عشان إذا عنده تمر زي كده. وقلت في النهاية أشتغل في المدرسة، بدأت الشغل صار لي 5 شهر. قبل كم يوم سألت في سؤال في مدرسة وقت الأعداد يكون اللحم خنزير أحيانا بسبوع مرة واحدة مرتين أو زي كده بيجي يعني، وقلت لي لا تشتغلي حد الشغل يعني، قولي طيب. لهم أنا ما بوزع اللحم الخنزير.
طيب
وكلمت معهم أنا ما بقدر أعمل زي كده، قالوا لي إذا بيت الشغل تعملي تعمليها لازم.
طيب
دهين ما بعرف إيش أشتغل، يعني أنا بشتغل مختلف مدرسة كل يوم، أحيانا بشوف إيش عندهم أكل يوم كده بشوف الأسبوع كامل، يوم اللي عندهم يكون خنزير أنا ما بروح الشغل.
طيب
بس كده بيكون معاشي بيكون أنقص أنقص يعني.
أي نعم.
ما بعرف إيش أعمل، إيش تنصحني؟
لكن ما يفصلونك من العمل؟
بيفصلوني إذا ما أعمل الشغل يعني.
إيه
لازم لا. كل واحد أنا أجلس مع ثلاثة أربعة صغار يعني عندهم عمرهم من سنة للخمسة، أنا شغلي معهم وقتي كمان بكون معهم.
إيه لكن أنت تقولين لما تغيبين في هذا اليوم الذي يوزع فيه مثل هذا الطعام يخصمون عليك ينقص الراتب، لكن ما يفصلونك من العمل؟
ما يفصلوني بس أنا ما بعرف أي يوم بيكون أحيانا مكتوب بيكون الكنز. طيب. أحيانا ما بيكون.
طيب يا صوفيا وضح السؤال، أعطيني السؤال الثاني إذا عندك.
سؤالي على نفس السؤال، في ناس بيشتغلوا كثير مسلمين هذا الشغل معي عشان يعرفوا، قلت لهم يعني ما نقدر نحن نوزع لحم خنزير، في منهم قالوا لي نحن مو بنشتغل مطعم زي كده، نحن بنشتغل مدرسة، نحن ما نقدر نتحكم فيه على هذا يعني. ما هو بيدنا. في منهم قالوا لي لما تسأل انت اسأل الشيخ يكون في نفس البلد عشان يعرف كيف هو الشغل نفس البلد.
طيب ان شاء الله يا صوفيا،
على السؤال على زي كده سؤال لازم نسأل نفس البلد ولا كيف يعني؟
ان شاء الله ابشر يا صوفيا ان شاء الله.
سؤالي واضح شيك؟
واضح واضح ان شاء الله.
والله تعبت من لحد الشغل ما بعرف ايش اعمل.
ان شاء الله ان شاء الله الله يحييك.
ممكن ازيد السؤال؟
نعم
عندي سؤال ثاني ممكن.
يلا يلا تفضل.
اوكي انا سمعت من جوابك يعني على تسبيح بالكاتم.
الإيش؟
التسبيح.
التسبيح؟
ذكر يعني بالكاتم.
بالماذا؟
كاتم. كاتم.
الخاتم. أي طيب.
أيوة. قلت أنت يعني ما بينفع يعني إذا مطلق زي كده يعني.
أيوة.
أنا كل يوم بستعمل على حد إذا في هذا كاتم بيدي أنا بستغفر على طول، ممكن ثلاث أربع ساعات وقت بروح الشغل يكون أو في السوبرماركت زي كده.
نعم.
إذا حدا كاتم ما في بيدي أنا أبدأ شوية ممكن للخمسة عشرة بعدين بفكر شيء ثاني بعدين. طيب. برجع زي كده.
طيب
عشان
طيب
كده كل يوم أنا بستعمل هذه كاتم كيف بيكون ال
واضح أبشري.
وفي ناس كمان بسألوني إيش اللي فيه في يدي كده كثير
يسألونك. ها
أيوة هذا بيكون زي الرياء ولا كيف؟
نعم نعم.
السؤال الثالث لما نصلي قبلة أحيانا ما بعرف لما نروح المكان بشتغل مكان مختلف ما بكون بتأكد القبلة. لما أرجع بيت عيد الصلاة ولا كيف؟ أنا موبايلي ما عنده الكومباس.
إن شاء الله.
السؤال الآخر إذا أنا قرعت على زيت الشعر رؤية رؤية
يعني حلم رؤية حلم
نو
ها
رؤية
أيوة
رؤية فاتحة
رقية رقية ها
أيوة
نعم
إذا كليت في الحمام بينفع أو لا
الزيت يعني
أيوة زيت الشعر
إن شاء الله.
هذا السؤال شكرا
جزيلا. أهلا وسهلا. طيب أم مبارك من قطر بارك الله فيها تسأل تقول ما معنى الحديث القدسي؟ أختي أم مبارك بارك الله فيك، بالنسبة للحديث القدسي هو الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى حديث قدسي، ولذلك يرويه النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا أن الراوي هو من كان من الصحابة فمن دونهم، هذا يسمى راوي، ويطلق على النبي عليه الصلاة والسلام راو في الحديث القدسي، ولذلك الصحابة يروون عن النبي والتابعين التابعون يروون عن الصحابة وهكذا، يعني سلسلة الحديث. بالنسبة للحديث القدسي أيضا يسمى النبي عليه الصلاة والسلام راوٍ، يقال يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي. أما بقية الأحاديث فلا يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام راوٍ، لأنه هو مصدر التشريع أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي السنة كما أوتي القرآن. أم مبارك من قطر تسأل تقول: ما معنى إذا أتاني يمشي أتيته هرولة؟ أختي أم مبارك بارك الله فيك، هذا حديث قدسي وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. وجاء في لفظ: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والمقصود بأن العبد حينما يتقرب إلى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يثيبه الثواب العظيم والجزاء الكبير، يثيبه الثواب العظيم والجزاء الكبير. بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها تسأل تقول: يعني الشخص إذا تسحر ومشى يحصل له ارتجاع، فما حكم يعني من فعل هذا؟ هل يكون مثلا متعمد لهذه المسألة؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا تسحر ومشى وحصل له ارتجاع بسبب هذا المشي فلا شيء عليه، ويحرص على أنه يلفظ هذا الارتجاع خارج فمه، وإذا غلبه ودخل إلى فمه من غير اختيار منه فلا شيء عليه، من غير اختيار منه فلا شيء عليه. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني ما دام أن الإنسان يحتاج إلى المشي، كون مثلا تسحر ويعتقد بأنه لو نام في مثل هذه الحالة أو بقي سيتضرر ويتأذى، لا بأس أن يمشي، لا بأس أن يمشي. وإذا حصل له ارتجاع حاول أنه لا يرجعه ويدخله إلى فمه وإنما يلفظه. أما إذا وصل إلى الحلق مثلا وما استطاع أن يلفظه ويعني رجع، لا شيء عليه في ذلك، ولله الحمد والمنة. آمنة من الشارقة تقول: خطبني ابن خالتي، الجميع موافق، تقول أنا غير مقتنعة، هل لي حق الرفض؟ آمنة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبنت أحيانا لا تعلم حقيقة يعني المصلحة في الزواج الذي تريد الإقدام عليه، ولذلك أحيانا قد تكون البنت ليس لها رصيد في الواقع، ليس لها يعني شيء ذو فائدة مثلا، وإنما مجرد أوهام، مجرد يعني مثاليات مثلا. فالوالدين في الغالب أنهم يمحضون النصيحة للبنت، فإذا كان الوالد والوالدة والإخوة والأخوات مقتنعين بابن خالتك ويرون بأنه أنسب شخص لك، فأنا أنصحك ابنتي الله يرضى عليك ويبارك فيك أنك ما تخالفينه، تقولين يعني سمعا وطاعة. لماذا؟ لأن الجميع مجمع على ابن الخالة، الجميع مجمع على ابن الخالة، لكن هذا ليس معناه أن تغصبين عليه، لا، أنت لك اختيار، هذه حياتك أنت، هذه حياتك أنت. ولذلك إذا رأيت بأن والله من الصعب جدا أنت غير مقتنعة بابن خالتك، ما يمكن تقبلينه مثلا، أنا أضرب مثال، لك الحق. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني زوجها ابن عمها، أبوها زوجها ابن عمها، وتقول أنا يعني غير مقتنعة فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر إليك. لما رأت هذا قالت: يا رسول الله، أجزت ما أجاز أبي إلا أنني أردت أن أخبر النساء أن لهن يعني حق في الكلام وفي الاختيار. فبنتي الله يرضى عليك، أنت لك الحق الكامل في القبول أو عدم القبول، ولا يجوز لأحد أن يغصبك غصب على هذا الزوج. أنت الشريعة كفلت لك والقانون كفل له، كل الأمور معك أنت، فلذلك أنت. لكن أنا مثل ما قلت لك، ما دام الأسرة جميعا مجمعة عليه، يعني أنت ذكرتي هذا، الجميع موافق إلا أنت، لا راجعي نفسك. ممكن يا بنتي الله يرضى عليك تطلبين من الوالدين تقولي لهم أمهلوني شوي، بستخير، استخير الله عز وجل، صلي ركعتين وبعد ما تسلمين ارفع يديك وقل اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من ابن خالتي خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم أن زواجي من ابن خالتي شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. استخارة، استخير الله سبحانه وتعالى. إن تسهلت الأمور إن شاء الله خير. إن الله عز وجل أراد شيء آخر ما يمكن أن يتم الزواج، ما يمكن أن يتم الزواج. لكن نصيحتي لك يا بنتي الله يرضى عليك، ما دام أن هناك إجماع، هذا دلالة على أن الوالدين لأنهم أنضج منك وأكثر حرص عليك من نفسك، يريدون أن يضعوك بيد أمينة، بيد أمينة، وأنت أمينة أو آمنة، ها آمنة، يضعونك في يد أمينة إن شاء الله. فلا تخالفين والديك، وإذا وصلت إلى عدم قناعة كلم الوالدة وقولي لها والله أنا ما زال ما عندي رغبة، ما زال كذا. لا تروحين وتصادمين والديك وتصادمين أسرتك، لا، هي بالقناعة، بالقناعة. إذا شفتي أنت ما غير قادرة على إقناعهم، كلمي خالتك أو أحد خالاتك مثلا أو أختك الكبيرة مثلا، تدخلون على أساس يلملمون الموضوع. أسأل الله تعالى أن يختار لك الأصلح والأنفع والأمثل، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك السعادة. عبد الرحمن من العين يقول أنا لما كنت أستلم الراتب كنت أطلع 150 درهم، يقول الآن تقاعد نقص الراتب عندي، هل أستمر؟ عبد الرحمن بارك الله فيك وبارك الله في عمرك وبارك الله فيما أعطاك. هو ما يلزم لزوم، ما يلزم. ليش؟ لأنك ما نذرت، أنت قلت أنا بطلع صدقة من كل راتب 150، والحمد لله استمريت فترة من الزمن. الآن الراتب نقص بعد التقاعد، هل يلزمك؟ الجواب لا. لكن تبي نصيحتي، استمر، استمر. الصدقة هذه خير يا أخوي عبد الرحمن، 150 هذه حتى لو شفتها تنقص من الراتب التقاعد، لكن عند الله عظيمة، وما تدري البركة وين يا أخوي عبد الرحمن. المال ليس بالكثرة، المال بالبركة. في ناس يا أخوي عبد الرحمن يستلمون عشرات الألوف شهريا، ها ما الله مبارك لهم، ها ما الله مبارك لهم، آخر الشهر فلسين أو مديونين. لماذا؟ لأن الراتب منزوع البركة، الراتب منزوع البركة. وفي ناس رواتبهم قليلة 3000 4000، اللهم بارك. لماذا؟ لأن الله تعالى إذا أنزل البركة على القليل كثره سبحانه وتعالى. فأنا أنصحك نصيحة، أنا لا أقول لك يجب عليك، أنا أنصحك أنك تستمر. ولو أنك خفضت يعني نزلت 100 درهم، طيب، لكن لا تحرم نفسك من الصدق. هذا باب فتح الله عليك من أبواب الخير وباب من أبواب الجنة، فلا تحرم نفسك حتى لو 50 درهم. تقول والله ما أقدر على 150، خلها 100. تقول والله صعب، خلها 50. أهم شيء أنك ما تنقطع عن الخير يا عبد الرحمن. صوفيا من السويد طبعا هي تقول سألتني قديما، وأنا أتذكر لأنها سألتني أكثر من مرة وليس مرة واحدة، فيما يتعلق بقضية يعني كونها في مدرسة وتجبر على توزيع الخنزير، وأنا قلت لها ما يا هذا ما تفعلين، لأن الخنزير عندنا في شريعتنا أهل الإسلام محرم، وما حرم لا يجوز الإنسان أن يبذل الوسائل إليه. فأنت توزعين خنزير حرمه الله عز وجل، أو لحم خنزير. وأذكر يا صوفيا بأني أعطيتك أنا مجموعة خيارات وكلميهم، تقولين كلمتيهم رفضوا. ممكن تغيبين هذه الأيام حتى لو خصموا منك ويقل الراتب على أن لا ترتكبي شيئا محرما. قضية زميلاتك، أنت يوم القيامة ستسألين عن نفسك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه. فالمفترض تكونين قدوة. وإذا قالوا لك والله أخبري من سألتي بأن نحن نختلف، لا لا لا، الحرام هو الحرام، الحرام هو الحرام ما يختلف من بلد في بلد دون بلد ولا في وقت دون وقت. الحرام هو الحرام. الخنزير محرم عندنا في منذ بعث الله محمدا إلى يوم القيامة يبقى محرم. فقضية أني أنا هذه مسائل الضرورة مسائل مستثناة والضرورة لها ضوابط. الضرورة حالة يصل إليه الإنسان إن لم يتناول الحرام مات هلك أو حصل له ضرر عظيم يوصله إلى الهلاك. واضح؟ فأنت يا أخت الفاضلة بارك الله فيك الحمد لله المجال مجال العمل واسع، وحتى لو خفضوا من راتبك على ألا تفعلي هذا الشيء يجب عليك، وأنت انصح الباقين ولا تجبريهم ولا تحملين الناس على والله أنا تركت لازم تتركون، لا أخبري وامشي أخبري وامضي وتنصحين في هذا. بارك الله فيك. أبو يمنى
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا
الشيخ. سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
سؤال الأول، أحيانا الشيخ ندخل للصلاة الفريضة في المسجد فنجد الجنازة موضوعة يا شيخ في جهة القبلة،
نعم،
في قاعة الصلاة، وأحيانا نجدها في الخلف يعني. نعم. مدى صحة يعني صلاتنا يعني فريضة إن
شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، أحيانا عندنا أئمة عن المناظر هنا يستشهدون بعد سرد الحديث يا شيخ، يقولون رواه الألباني صححه الألباني. فمدى صحة العبارة هذه يعني يا شيخ، إذا يمكن يعني تعريف للألباني بارك الله فيك.
شاء الله يا أبا يمنى.
بارك الله فيك شيخ.
أهلا وسهلا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 4 أسئلة أو 5.
تفضل.
السؤال الأول، عن زوجي لا يصلي ويشرب الخمر ويطلبني أحيانا الجماع وأني أرفض حتى لا أفوت صلاة الفجر، ويعني أيهما أفضل، أفوت صلاة الفجر وأقضيها الصبح أم يعني أعطي حق زوجي وتفوتني صلاة الفجر
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا أرقي أطفالي وأمر مثل زور أقاربنا هم يطلبون من عندي، أما أرقي خالتي هي نفسها أما حماتي أما أطفالهم، فيا شيخ أنا من أرقيهم يعني من أرجع البيت يصير عندي خمول ويصير عندي يعني صلاتي أتهاون بالسنن القبلية والبعدية ما أعرف ليش يصير عندي وجع براسي، فيا شيخ يعني استمر أرقي مثل إذا يطلبون من عندي أقاربنا، أو أنا أعرف أرقي بالقواقل الثلاثة وبالحمد، يعني استمر لو أبطل ما أرقي.
وكم تجلسين في الرقية؟ كم دقيقة؟
يعني من 10 دقائق إلى 15 دقيقة.
على كل رقية ولا الرقية الواحدة بس؟
لا مثل إذا أرقي طفل أخليه بحضني أخليه مثل تقريبا 15 دقيقة أقل.
طيب السؤال الثالث.
والسؤال الثالث يا شيخ، هل السحر يوقف الإنجاب وفي شيء اسمه تابعة؟
إن شاء الله.
ويا شيخ في مقولة تقول يعني الأولاد منهم نعمة ومنهم نغمة.
نعم.
ويا شيخ ما يقولون أطلب الدعاء من الفضلاء والشيوخ والكبار وأصحاب القرآن اللي يقرون، يا شيخ نطلب من عندك الدعاء، زوج أختي حال مريض وهسه هو بالمستشفى ونطلب من عندك إلى الدعاء يا شيخ.
الله يشفي عافية. الله يشفي عافية. الله المستعان.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. بالنسبة لصوفيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا استمعت إلى جوابك في خصوص التسبيح بالخاتم خاتم التسبيح، تقول يعني ما الحكم، وأحيانا تقول ما أستطيع أني أضبط التسبيح، وأحيانا يسألوني يقولون ما الذي في يدك هذه. أختي صوفيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لجوابي السابق فيما أذكر بأنني فصلت وقلت الأصل أن التسبيح يكون بالأصابع أو بالأنامل، هذا الأصل. وأما إذا كان الشخص لا يستطيع ضبط التسبيحات مثلا ففرقت بين التسبيح المقيد والتسبيح المطلق. أما التسبيح المقيد إذا يقول شخص والله أنا ما عندي قدرة ولا استطاعة على قضية الضبط وأنسى وأسرح وكذا، قلت لا بأس باستعمال السبحة سواء العادية أو الإلكترونية لضبط 33 تسبيحة بعد الصلاة، ويعني هذا متى إذا اضطر إليه الإنسان ما يستطيع يضبط يقول أنا جربت نفسي ما يستطيع، مع أن إحدى الفضليات في من المملكة اتصلت وذكرت بأن هناك طريقة طيبة يعني أشارت إليها وأثنين عليها في وقتها. أما إذا كان التسبيح المطلق لا، لأنك ما لست مطالبة بعدد معين، خاصة وأنك ذكرت الناس بيقولون شوف صوفيا يعني ما الذي في يدها، وهذا قد يدفع إلى الرياء. يمكن في الأولى مرة الأولى تستنكرين هذا الشيء، لكن قد تطلبين مع مرور الوقت والشيطان يحضر. فلذلك التسبيحات أو الذكر المطلق هذا ما يحتاج أن الإنسان يضع سبحة مثلا أو يعقد أصابعه، يسبح بلسانه، يسبح بلسانه ولا يخشى ضياع التسبيحات، لأن الله تعالى يحصيه. بعض الناس يقول أخاف أنا أريد أن مثلا أسبح 1000 مثلا، لا تخشى على ضياع التسبيحات والتحميد وذكر الله عز وجل، كل شيء محصى وكل شيء ما في كتاب ولله الحمد والمنة. الواحد يحرص على عد ذنوبه، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك أنا فرقت يا صوفيا بارك الله فيك بين يعني التسبيحات المطلقة، إذا ها إنسان ما عنده قدرة على يعني يقول أنا أسرح وأنسى وصار عندي لخبطة في قضية التسبيح المقيد، ما أضبطه، قلنا له لا بأس لو استعملت هذا، وأما التسبيح المطلق فلا. صوفيا تقول أحيانا لما أصلي أكون في مكان أصلي إلى القبلة لكن بدون اجتهاد، لما أرجع البيت هل يعني أعيد الصلاة؟ يا صوفيا بارك الله فيك، طبعا الأصل أن قبل الصلاة تجتهدين بارك الله فيك، لا بد من الاجتهاد، ما يصلي الإنسان كيفما اتفق ولا يصلي الإنسان هكذا، لا بد من الاجتهاد. فإذا كنت في مكان ولا تعلم القبلة لا بد من أن تجتهد، والاجتهاد بدل الوسائل من جملتها الآن جميع الأجهزة ولله الحمد الموجودة، ما يسمى بالأجهزة الذكية، تستطيعين أن تحملي برنامج القبلة موجود، ولا تقولين ما عندي، لا موجود، أنت اتصلت الآن من محمول، ركبي وحملي هذا البرنامج حتى تستفيدين، وهذه ساعدك بشكل نسبة كبيرة خاصة مع وجود الأقمار الصناعية إلى الاتجاه إلى القبلة بشكل دقيق. الأمر الثاني السؤال، واللي يسأل يعني يهتدي بإذن الله. تسألين تقولين أين، لو قلت وين السعودية قالوا لك السعودية بهذه الجهة، صلي على السعودية، واضح؟ فعندك الجهات الأربع الشرق والغرب والشمال والجنوب، أنت الآن في السويد تتجهين شرقا أو شرق يعني شرق شمال أو شمال شرق أو شرق يعني ما عفوا، أنت تضبطين هذا، يعني احرصي على أنك تسألين الجهات كما ذكرت لك. فأنت أصلا ابتداء ما يصلح يعني تقول والله أبصلي كيفما اتفق وأعيد في البيت، لا ما يصلح، لابد أن تجتهدي. وإذا اجتهدتي وتبين لك بأن القبلة غير، ما تعيدين الصلاة ولله الحمد. وإذا صليتي كيفما اتفق تقول والله أنا ما أدري القبلة فين، وصليت وتبين أنك على القبلة، بعض العلماء يقولون يجب الإعادة لأنه أصلا صلى من دون اجتهاد، يعني قلت والله أنا بصلي إلى هذه الجهة فتبين نعم إلى الجهة نفسها. بعض الفقهاء يقول لا لابد من أن يعيد لأنه ما بذل الوسيلة الشرعية التي يصل فيها الإنسان إلى الواجب، وقاعدة الشريعة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والاجتهاد واجب في مسألة القبلة. واضح يا صوفيا بارك الله فيك، احرصي على أنك قبل ما تصلين تعرفين تجتهدين في مسألة القبلة. صوفيا من السويد تسأل تقول يعني إذا كان عندي زيت فيه يعني رقية مرقي مثلا، تقول هل يجوز استعماله في الحمام؟ الجواب نعم، يجوز لمن عنده ماء مقري عليه، حتى لو كان ماء زمزم أو زيت مقري عليه وحبت أن المرأة تغتسل في الحمام، أو الشخص اللي يستعمله يغتسل في الحمام أو يصب على نفسه من الزيت أو من الماء المقري، يجوز ما في شيء ولله الحمد والمنة. أبو يمنى من الجزائر بارك الله فيه يقول بالنسبة لي نجد جنازة في جهة القبلة وبعض الجنائز نجدها في الخلف، يقول ما حكم صلاتنا؟ يا أبا يمنى من حيث الصلاة صلاة صحيحة ولله الحمد، سواء كانت الجنازة في جهة القبلة أو كانت في الخلف، فلا تقلق الصلاة صحيحة لأنك أنت اتجهت لله عز وجل. لكن من حيث الأكمل أن الجنازة ما توضع قبل صلاة الفريضة في جهة القبلة، وإنما توضع في أحد الجانبين أو في الخلف، أو توضع في الغرفة إذا كان ثم غرفة مخصصة للجنائز، وبعدين تخرج وتقدم بين يدي المصلين، هذا هو الأفضل والأكمل. بارك الله فيك. أبو يمنى يقول: يسأل بعض الأئمة يقولون صححه الألباني، رواه الألباني، يقول يعني هل من هو الألباني؟ من يا أبا يمنى بارك الله فيك، الألباني عالم من علماء الحديث وهو معاصر رحمه الله تعالى، وشهد له العلماء الثقات بأنه متقن لهذه الصناعة وإمام من أئمة التصحيح والتضعيف، وهو بشر كبقية البشر يصيب ويخطئ مثل أئمة الأكابر كابن حجر العسقلاني وأئمة الحديث يجتهدون، وهو له باع طويل في هذا الفن، وقدم خدمة للأمة من باب تقديم الأحاديث الصحيحة ونفي والحكم على الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وجاء في وقت انتشرت فيه الأحاديث المكذوبة وانتشرت فيه الأحاديث الضعيفة، فأسهم إسهام كبير جدا في تنقية السنة وتطهيرها مما شابها وكدرها من هذه الأحاديث، وفتح باب عظيم لطلاب العلم. ولذلك يعني أغلب طلاب العلم في هذا العصر عال عليه، وهو رجل يصيب ويخطئ، يعني هو ليس معصوم، وهو نفسه له تراجعات رحمه الله تعالى، فصح أحاديث رجع عنها وضعف أحاديث رجع عنها، وهذه طريقة الأئمة، الإمام مالك، الإمام أحمد، الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا، أئمة العلم يعني أئمة الحديث هكذا كانوا. وأحيانا الشخص الواحد يختلف فيه اثنان من العلماء تجريحا وتعديلا، فلذلك هو ممن شهد له أكابر العلماء بمتانة العلم والرسوخ، وأيضا إتقانه لمسألة التصحيح والتضعيف، ورحم الله جميع أموات المسلمين. خلاص انتهينا، الله المستعان. طيب يا رنا بارك الله فيك، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.